وجهه أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره، إذ لو كان منتفيا عن الجميع ما حصل أن ينفع عن هؤلاء. فما هو الرضا؟ نعم، الرضا الثابت لله رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل التحليل، بل هو رضا اتصف الله به حقيقة لكنه ليس كرضانا، بل هو رضا أعظم وأجل ولا يمكن أن نحيط به. وهل أثبت الله لنفسه الرضا؟ يعني هل ذكره لنفسه وأضاف لنفسه على وجه الإثبات؟ نعم، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، والله تعالى يرضى من الأقوال، يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني أن متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله وكان الله بما يعملون محيطا. فإن قال قائل قدم المتعلق على المتعلق وهذا يفيد الاختصاص، فالجواب على ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص لكن يعني شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم، يعني كأن الله تعالى يقول لو لم يكن عالما بشيء لكان عالما بعمل، فيستفاد منه يعني فالمقصود من ذلك شدة وعيد هؤلاء وأنه لا يمكن أن يخفى عن الله عز وجل. أما ما ادعيتم أننا لم نفسرها أنا أقبل الدعوة. نعم، أصبر، ما فسرنا. نعم، جاوبت الأسئلة. نعم، إن شاء الله تعالى جاوبت الدرس القادم. نعم، هي الأصل أنها المبالغة، الأصل أنها المبالغة وهي كثرة الفعل، هذا الأصل. نعم نعم، لأن فيه الأدوات الأخرى زائدة. نعم، لا يقر عليه. نعم، مثل الكذب لا يمكن أن يكون ولا يمكن أن يقول، إحنا ذكرنا هذا، ذكرنا ذلك. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسه بغير حق. المهم كل ما يناقض الرسالة هذا ممكن. أما الرسول ما نعلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام شيء من الكذب، فعل أمور اجتهادية تعجل فيها مثل إذنه للمنافقين تحريم ما أحل الله له، وأشد شيء ما حصل في قضية زيد بن حارثة. كيف؟ ما تقولون؟ المجادلة عن الذين يختنون أنفسهم، هل هي من الكبائر؟ أنا عندي في هذا الشكل، يعني من أعان شخصا على كبيرة ولم يشارك فيها، الإنسان يتوقف في أن يكون فعله من الكبائر. قد يقول انه من الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. وقد يقال انه لا يمكن ان يكون مثل فعل كبيرا لانه لم يباشر الدم وانما اعانه, فهو على خطر في راينا على خطر. نعم. لأن هذه أشد بالنسبة لاستخفاف الله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام, وسيأتي شرح أنهم هموا أن يضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لهم ولغيرهم, كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق فيستخدم من المخلوق ولا يستخدم من الله, لا شك أنه في شباب من أولاد. لا لا, هذا ما هو من هذا الناحية, لكن الإنسان مثلا يريد أن يفعل ذنبا يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الله. أي ويعمل ما يخلصه منه, ما في شيء. الواحد نعم, لأن الإصرار على الخيانة ما في إشكال, حتى الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبائر. هنا نحن ما أجبنا عن هذا يا جماعة. يقول إن الصفات الأفعال الاختيارية فيها شبه, لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزلا وأبدا, وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها وهو نقص. هذا بحثناه وأجبنا عنه وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كمال, وفي حال انتفاء أسبابها نقص. لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب فصار نقصا, وإذا غضب مع وجود مقتضى الغضب صار كمال. هذا إذا جادلناهم بالعقل. أما بالسمع فنقول الله تعالى أثبت النفس ذلك, علينا أن نثبته. أثبت نفس استوى على العرش ورسوله أثبت أنه ينزل من السماء الدنيا, خلاص يكفي هذا. لكن حتى بالعقل نجادله ما في مانع. تقول يسفل هكذا قلت. نعم. السلام ورحمة الله. الله يحييك. الآن نبدأ قريب. السؤال, هل هو ساكن أو غير ساكن؟ إذن أنا من هذا الشرط يكون متمتع. الدرس اليوم في التفسير يا أخ عادل. أي نعم, الدرس في التفسير ثم بعده الكافي إن شاء الله. نعم. من أحسنكم قراءة؟ أنت ضعفهم؟ لا, أنا أحسنكم. من؟ العودة؟ الدعوة يلا. وقفنا على آخر ما درس. ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. نعم. تكلمنا على المعية أخذنا الفوائد، تكلمنا المعية وأقسامها. نعم. إيش متقدم؟ إيش ما شرحه؟ كم من فوائد ولا منك من هي؟ طيب ها إيش الإعراب؟ هي طيب نأخذ ما بقي من فوائد قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذا إلى آخر. معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام. معية يقصد بها بيان الإحاطة، أي بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء، ومنه قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى قد سمع الله قولا لا ليس فيها المعية، وتارة يراد بها التهديد كما في هذه الآية يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وتارة يراد بها النصر والتأييد معلقة بوصف ومعلقة بشخص. مثال المعلقة بالوصف قوله تبارك وتعالى ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين اصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية تقتضي النصر والتأييد. إيش استعمالها أخوان؟ هذه معية تقتضي النصر والتأييد لكنها مقيدة بإيش؟ بوصف. ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص مثل قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لكنها مقيدة بشخص. وهنا نسأل هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ نقول المراد بها حقيقتها، ولكن السلف يفسرونها دائما باللازم كما قالوا إن المعية هي العلم فهو معهم بعلمه ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها، فإن مقتضى المعية العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة وغير ذلك، لكنها هي معناها حقيقي، وما فسره السلف بها فهو تفسير باللازم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير يقول إن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه، فإذا قلنا إنها حقيقة فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ الجواب لا، بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار، ونقول إنه ضلال بل إنه كفر، وإنما نقول إنه معنا حقيقة وهو في السماء، لأن الآيات بل لأن الأدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماء، ولا ينافي ذلك أن يكون معنا لوجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصفه نفسه، ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين. ثانيا أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق، كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم الفلاني معنا، بل أحيانا الجبل الفلاني معنا، ومع ذلك فهو في مكانه. فالقمر في السماء والنجم في السماء والجبل بعيد وما أشبه. ثالثا لو فرض أن بين المعنى الحقيقي المعية وبين العلو منافات في حق المخلوقات فليس في ذلك ثابتا في حق الخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية هو علي في دنوه قريب في علوه. طيب، وذكرنا أيضا من فوائد الآية إثبات الرضا لله، أليس كذلك؟ تكلمنا عليه. طيب، ذكرنا أيضا إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وذكرنا لماذا قدم بما يعملون، والمعروف أن تقديم المعمول يدل على الحصر، والله محيط بكل شيء، فلماذا خصه بما يعملون؟ من باب التهديد، وأن ما فعلتم لا يخفى على الله عز وجل. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ها للتنبيه وأن مبتدأ، وهؤلاء إما منادى محذوف الأداة والتقدير يا هؤلاء، وعليه فيكون قوله جادلتم هو خبر المبتدأ، وإما أن تكون هؤلاء هي الخبر، ها أنتم هؤلاء، ويكون تكون الجملة جادلتم بمحل نصب على الحال، أي ها أنتم مجادلين عنهم في حياة الدنيا. والإشارة بقول ها أنتم الإشارة إلى قوم الرجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود كما ذكرناه في تفسير الآية، جادلتم عنهم، وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدال عن رجل واحد هو حقيقة جدال عن الجميع، لأن وصمة سرقة لرجل من القبيلة هو وصم إيش لجميع القبيلة، إذ يعيرون بذلك فيقال منكم السراق كفلان مثلا، ولهذا قال جادلتم عنهم، والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد في الحياة الدنيا، وقد يكون الجدل فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا، لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح بين يلبس به الحق بالباطل وينجح، لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ومن هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة. والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد، وذلك لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأن القائل يقول إذا كان هذا الأمر ممكنا فأتني به. فلهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون أشد في النفي، لأنه مشرب معنى التحدي. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يجادل عنهم، وذلك لأنه لو فرضنا أن أحدا جادل شهدت عليه جواره يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. أمن يكون عليهم وكيلا، أي ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصر، والجواب لا أحد. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلم تنفع في الآخرة. تؤخذ جابر فمن يجادل الله عنه بالله. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس قد يتناصرون بالباطل، لأن هؤلاء القوم جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق، بقوله فمن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الآية الكريمة. ومن فوائدها تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل، وجه ذلك أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم. أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق لإثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجبا، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه فهذا لا بأس به. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، لقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع، وصاحبها مخصوم، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فإننا نعلم أن من كان الله خصمه فهو مخصوم بكل حال. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئا فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن، لقول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. من يعمل سوءا أي بغيره، أي ما يسوء غيره، كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة، فيكون مراد بالسوء إيش؟ ما يسوء الغير كاتهام هؤلاء اليهودية بالسلم، أو يظلم نفسه، أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي، لأن المعاصي ظلم للنفس، إذ أن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها. فإذا عصيت الله فقد ظلمتها. ولهذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. إذن يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه، يعمل سوءا يسيء به إلى غيره، ثم يستغفر الله. وهنا إشكال نحوي: يستغفر الله لماذا كسر وهو فعل؟ والمعروف أن الكسر من علامات الأسماء. نعم، لعله. طيب، والمرجوح، لأن لعله تريد أن هذا راجح. والمرجوح ما تدري. نعم، يعني متوقع. وأنت قلت هو كذلك، والكذب لك تقتضي مساواة ما قلت لما قال. نعم، يقينا. طيب، يرد علينا إشكال آخر: كيف عطفت على يعمل ويعمل مجذومة ويستغفر مكسورة؟ هي مجزومة والحركة هنا عارضة. طيب، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أي يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله، بحاله ومقاله. أما المقال فظاهر، يقول اللهم اغفرني أو استغفر الله. وأما الحال فأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمسة، وهي الأخ. نعم، شروط التوبة خمسة، ابدأ بها أولا فأولا. أولا فأولا، أولا فأولا، ترك الذنب يقلع الذنب. نتكلم عن شروط التوبة، قبلها شيء. إن شاء الله لن تهمك بأنك لم تكن تأمل. أولا هات الشرط الذي ينبني عليه العمل. أحسنت، بارك الله فيك. الإخلاص، يعني بأن لا أهمله على التوبة مراعاة أحد من الناس. ثانيا، لا قبل، يقضى عن التنفذ كلام الزكاة المصرية. خالد أن يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب. الثالث، نعم، أن يقلع عن الذنب. الرابع، العزم على أن لا يعود. والخامس، أن يكون في وقت التوبة، أي في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. بس اصبر الآن. طيب، إذن يستغفر الله أن يطلب المغفرة بإيش؟ بحاله ومقاله، فيقول اللهم اغفر. فما هو المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط، لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية، إذ أنها مأخوذة من المغفر والمغفر ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية. وأقول لكم إنها مشتقة من المغفر، لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة، فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى إيش؟ إلى الأصول المحسوسة، يقول مشتق من كذا. وأصل ذلك على ما قيل أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليدا لما يسمع حوله من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك، هكذا قيل مع ما علم الله عز وجل آدم من الأسماء. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ثم يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. يجد هذه جواب الشر، جواب منع، ولذلك صارت مجزومة حرفت بالكسر التقاء السفر. المعنى يجد الله غفور رحيما، أن الله يغفر له. والغفر الغفور هو ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم هو ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. فأنت إذا استغفرت الله عز وجل وتبت إليه على الوجه الذي أرضاه فستجد الله غفور رحيم، فستجد الله غفور رحيم. وأظن لا حاجة إلى أن نتكلم عن أقسام الرحمة لأنها سبقت إيش مرارا وتكرارا. أفهمتم هذا؟ لا إله إلا الله. الرحمة تطلق على صفة الله عز وجل وعلى آثار الصفة، أي على الشيء المخلوق. تطلق على الرحمة التي هي صفته وعلى آثار الرحمة التي هي خلق. أما الأول فهو الأصل، أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل. وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ليس المعنى الرحمة التي وصفه، لأن الرحمة مخلوق بائن. ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته يعني النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. أما الرحمة التي وصفه التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي تشمل كل مخلوق، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين والتي يتصل بها أو والتي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. الرحمة العامة رحمة لعموم الناس أو لعموم الخلق في الدنيا. ولهذا نجد أن الكفار لهم لله تعالى عليهم رحمة، رزقهم، أمدهم، أعطاهم عقولا، أي عقولا يدركون بها لا عقول رشد وتصبر، وهذا عام. وكلما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد به العام، ويدخل بكمية الخاص. أما إذا خص فهو الخاص كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. العجب أن الأشاعرة أنكروا وصف الله بالرحمة وأثبتوا له الإرادة، قالوا لا يجوز أن نثبت لله رحمة لأن الرحمة رقة ولين ولا تدق بخال. نعم، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم الفاسدة أيضا، لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح. يقول لا تصف الله بالرحمة، فمعنى الرحيم عندهم المنعم أو مريد الإنعام. المنعم لأن النعمة إيش؟ منفصلة فاعل مخلوق. أو مريد الإنعام لأنهم يثبتون الإرادة. وسبحان الله، انظر للعقل المتناقض، يقول الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني تخصيص بعض المخلوقات في شيء من الأشياء تدل على الإرادة. كون الآدمي على هذا الوصف والحصان على هذا الوصف، ما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف؟ إرادة الله عز وجل. قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على إرادة. والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأوا، ولا يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها الخاص والعام. الليل والنهار والمطر والأشجار والأنهار والبحار كل يعرف أن هذه من رحمة الله. ولذلك تجد العامي إذا أمطر الماء السماء يقول مطرنا بفضل الله ورحمة، ولا يشك في هذا. لكن من لم يجد الله له نورا فما له من نور. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا، أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا إن الدواوين ثلاثة، منها ديوان الخلق يعني المعاملة مع الناس، هذا لا يغفره الله، لا يغفره الله عز وجل. ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله، إذا صحت التوبة. والدليل لهذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. مع أنه ذكر القتل، فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يقتل. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه، فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم القيامة. عرفتم؟ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعدد. والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن أستحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول، فهذا يتحمله الله عنه. طيب، لو أن أحدا سرق مالا من شخص، هذا عمل سوءا بغيره وتاب من ذلك، هل يتوب الله عليه؟ نعم، إذا تم شروط التوبة. ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه، فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب. وعلى هذا فنقول ظاهر الآية هنا وغيرها أيضا من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر. العموم: من يعمل سوءا ثم يستغفر، وهذا عام في من تكرر منه ذلك أو لم يتكرر. ويدل لهذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عاد ثانيا ثم ثالثا إلى أن قال الله له فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. فهذا يدل على أن التوبة تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر الذنب. ولهذا قال العلماء من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، لا أن لا يعود. فإذا عزم أن لا يعود فقد صحت توبته، وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى بل توبته الأولى صحيحة، وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي ظلم للنفس بقوله أو يظلم نفسه، وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن. قال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله. ومن فوائدها أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه، تؤخذ ابن داود نعم أنه يظلم نفسه والظالم لك عدو لك، فالإنسان عدو نفسه. كما أن أقرب الناس إلى الإنسان قد يكون أعداء له، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، فأنت احذر نفسك فإنها عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه، أي بلسان حاله ومقاله، لقوله يجد الله غفورا رحيما. أنت أصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفورا رحيما. ثم قال عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلاص نقف على ذلك. نعم الجدل ليس من هو معارك بحق، الجدل الذي كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق هذا مذموم وباطل، والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم نعم هذا غير المرأة. ثم لاحظ أن المراء غير الجدال، المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحقنا وبعد حق. نعم لا ما استفيد، ما استفيد. ها أنتم يشير إلى ناس معينين، ما في عموم هنا، ما في عموم بارك الله فيكم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عن ابتهاد الدنيا. ما يحتمل أبدا أن يشير إلى ناس معينين ويقول يحتمل العموم. ها أنتم ما في شيء أيام، لكن على كل حال لغيرهم مثلهم. لو أن أحدا جادل عن شخص بالباطل نقول له أنت جادلت عن الآن وربما تنجح، لكن من يجادل الله من القيامة؟ ولهذا من اقتطع من الأرض شبرا
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية